الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني غرب مدينة رام الله. وواشنطن تعلن أنها ستنهي دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب عراقشي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، مضيفا: نرحب بأي تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع الحظر. وطالب مساعد وزير الخارجية الإيراني أطراف الاتفاق النووي بالحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية. قالت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يجري وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات قريبا لبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، داعيا إلى اعتماد الدبلوماسية القصوى بدلا من الضغط الأقصى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي حديثه لوكالة انترفاكس الروسية بعد وصوله إلى موسكو، أكد جوزيب بوريل ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. وبشأن التعاون مع روسيا باعتبارها أحد أعضاء الاتفاق النووي للحفاظ على هذا الاتفاق، قال بوريل: مرة أخرى يواجه الاتفاق النووي وضعا متأزما، وباعتباري منسقا للاتفاق النووي سأبذل قصارى جهودي للحفاظ عليه. التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم بالسفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي بمقر السفارة في بغداد، واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى قضايا عديدة، بما في ذلك صيانة طاق كسرى والتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية وإنتاج الأفلام السينمائية، إلى جانب تشكيل لجنة ثقافية مشتركة بين العراق وإيران. اتهم النائب عن تحالف الفتح في العراق مهدي تقي كتلة سياسية بالضغط لعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين. وقال تقي إن هناك آلاف الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية لا يمكن التشكيك بها، حيث من واجب رئيس الجمهورية المصادقة على تنفيذ احتراما لدماء الشهداء وعدم الرضوخ لأي ضغور سياسية تحول دون تنفيذها. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بتفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في حي العربي في بغداد دون إصابات تذكر. أما في فلسطين، فقد استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب مدينة سلفيت في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول التسلل إلى بيت في مستوطنة أفرايم، وبعد ذلك صادف عدد من المستوطنين قبل أن يطلق حارس البؤرة الاستيطانية النار عليه. وحسب بيان للجيش الاحتلال، فإن الشهيد وصل إلى البؤرة الاستيطانية بسيارته بيته وحاول دخول أحد البيوت، وجرى عراك مع مستوطن، فيما أطلق مستوطن آخر النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده. قامت أسرة العامري والتيسي اليمنيتان أو قدمت أسرتا العامري والتيسي اليمنيتان شكوى ضد الحكومة الأمريكية على خلفية مقتل 34 فردا من الأسرتين أغلبيتهم من الأطفال خلال هجمات وغارات أمريكية متعددة على اليمن. واعتبرت العائلتان أن ما حصل من جرائم قتل غير مشروعة ويجب متابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها. التفاصيل في التقرير التالي.
شكوى ضد الحكومة الأمريكية قدمتها أسرتا العامري والتيسي اليمنيتان على خلفية مقتل 34 فردا من الأسرتين ربعهم من الأطفال خلال هجمات وغارات أمريكية متعددة. واعتبرت العائلتان أن ما حصل جرائم قتل غير مشروعة يجب متابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها مستذكرين تلك المجازر.
سوالك الخير شفناها حين ضربت، وصلنا وإن الناس مقتلين قتلة وش المصايب،
حصلنا نساء مقتولات وحصلنا أطفال مرمين في خارج المنازل.
منظمة ريبريف التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان قدمت الشكوى باسم العائلتين إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، معتبرة أن خسائر بشرية فادحة لحقت بالأسرتين جراء 6 غارات أمريكية بطائرات مسيرة وعملية خاصة وقعت بين عامي 2013 و2018 بحجة محاربة جماعتي القاعدة وداعش. وشددت المنظمة والعائلتان في الشكوى على ضرورة الاعتراف بالضرر الذي لحق بالعائلتين ودفع التعويضات اللازمة، فضلا عن اتخاذ الحكومة الأمريكية تدابير فورية لمنع وقوع جرائم قتل أخرى في اليمن. وأكدت منظمة ريبريف في تقرير لها أن الغارات الأمريكية في اليمن منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه قتلت 86 مدنيا على الأقل، بينهم 28 طفلا و13 امرأة. وقالت المحققة والمحامية في المنظمة جينيفر جيبسون إن هذه النتائج ترسم صورة مروعة لإدارة أمريكية مارقة في اليمن غير مهتمة بالمساءلة، لدرجة حتى أنها لم تخصص مكتبا تتبع عدد المدنيين الذين تقتلهم صواريخها.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف السعودي في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها حسب قوله. وقال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. كما أكد بايدن أن بلاده ستكثف جهودها الرامية لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية. أفرجت السلطات السعودية مؤقتا عن سعوديين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية في وقت تعهدت إدارة جو بايدن بإعادة تقييم الروابط مع الرياض على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأعلنت نبأ الإفراج عنهما كل من جمعية معتقلو الرأي ومبادرة الحرية المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في واشنطن، بالإضافة إلى أقارب المعتقلين طلبوا عدم نشر أسمائهم. وتتهم جمعية حقوقية النظام السعودي باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات الأصوات المعارضة تحت ستار مكافحة الإرهاب. وأخيرا داهمت قوات النظام البحريني بلدة السنابس وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من شباب البلدة. وتأتي هذه الاعتقالات الجماعية تنفيذا لسياسات ولي عهد النظام الخليفي سلمان بن حمد منذ توليه منصب رئاسة الوزراء. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني غرب مدينة رام الله. وواشنطن تعلن أنها ستنهي دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
والنظام الإسلامي رعدا وبرقا، يشعل ذلك الركام فيجعله حطاما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فجر الانتصار. الثورة الإسلامية والوحدة الإسلامية وشمس الولاية القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3768، 2201-3-8-4-8، و22-01-3762. مستمعينا الكرام، ركزت الثورة الإسلامية في إيران على ضرورة توفير الحياة الكريمة للإنسان واعتباره بأنه خليفة الله على الأرض، كما ركزت في نفس الوقت على شعار الوحدة الإسلامية باعتبارها نقطة الارتكاز الحقيقية التي تحمي الأمة من دسائس وفتن الأعداء المتربصين بها، وأكدت أن القرآن هو الأرضية المعنوية لتأصيل وترشيد واقع الوحدة ونموذجها القادم المتمثل بشمس الولاية. هذه الثورة الإسلامية ومنذ أن قامت أعلنت سياستها الأساسية القائمة على الوحدة ونبذ العنف ما بين المسلمين، حيث أعلن مؤسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه أن الفرقة من الشيطان وأن الاتحاد ووحدة الكلمة من الرحمن، كما أن قائد الثورة الإسلامية صرح في إحدى خطبه أن شعار الوحدة الإسلامية شعار استراتيجي، قائلا: أنا منذ مدة طويلة على اعتقاد بأن الوحدة قضية استراتيجية وليست تكتيكا يرتكز على مصلحة معينة. ويؤكد الإمام الخامنئي أيضا أن إيران لا تستهدف نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسلمين، إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة النبوية الشريفة وإحياء الأمة الإسلامية، فالثورة الإسلامية تعتقد بأن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله وأمل واجب شرعي وتكليف إلهي دون ما تمييز بين هذا وذاك. وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وإنما بوحدة المسلمين، وهذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق بالغلبة والتناحر المذهبي، وإنما بالأخوة الإسلامية، كما لا تتحقق بالتعالي القومي والعنصري، وإنما بالجهاد ولا تتحقق بالعنف تجاه الآخر، وإنما بالالتزام بحقوق الآخرين والتوادد والحب في الله. ثم يبين سماحته مفهوم الوحدة الإسلامية نافيا كل ما يطرح من شبهات تدعي أن الوحدة الإسلامية تعني تخلي المسلمين عن عقائدهم، فيقول لدى لقائه ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية: إن الوحدة تعني التأكيد على المشتركات، لدينا الكثير من المشتركات، فالمشتركات بين المسلمين أكثر من موارد الاختلاف، يجب التأكيد على المشتركات. نرفق هنا طبعا أو يمكن أن نرفق هنا قول سماحة القائد بأن الوحدة هي أساس عقائدي ومنهج حياتي، وأن ينضوي الناس تحت لوائه وتأدية المسؤوليات الدينية دون أي مساس أو إهانة للآخرين، لأن قوة الأمة في وحدتها وضعفها في فرقتها. نجد في خطابات الإمام الخامنئي حرصا كبيرا على تبيين أن الوحدة باتت في يومنا هذا حاجة ملحة ترتقي لأن تكون الأولوية الأولى بالنسبة للعالم الإسلامي. يقول سماحته: إن الأهم وما هو بالدرجة الأولى من الأولوية للعالم الإسلامي يتمثل في الوحدة. نحن المسلمين ابتعدنا عن بعضنا كثيرا، لقد كان للسياسات في هذا المضمار للأسف مساع موفقة في الفصل بين المسلمين وتفريق قلوب الجماعات المسلمة بعضها عن بعض. نحتاج اليوم إلى الوحدة، إذن فإننا كمسلمين موظفون جميعا بطمس جميع معالم التفرقة والنزاع التي لا تؤدي بنا إلا إلى المزيد من الابتعاد عن سيرة الرسول الأكرم الذي يعبر الإمام الخامنئي عنها بأنها محور الوحدة الإسلامية. ويقول في خطابه لدى لقائه ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية: إن الأمة تطلب من الرسول الأكرم عيدية، لكنها موظفة في قبال النبي أن تؤدي مسؤولية هذه العيدية. عيدية الأمة هي أن تحفظ الوحدة وتحافظ على ماء وجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
أعيدوا وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا ما مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
لكم في العروة الوثقى حياتي تولد من يديها المعجزات ومن قرآنكم عذب فرات فكل عطائي بكر جديد والمصباح اندجت القطوب ومنهاج إذا التبست دروب مبادئه شموس لا تغيب سنيات عطاياها ولود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، إذن معا في لقائنا هذا فجر الانتصار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور الحديث الثورة الإسلامية والوحدة الإسلامية وشمس الولاية القادمة. معنا الأخ رضوان من فلسطين. رضوان حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نبرق لكم بالتحية على انطلاق هذه الثورة الإسلامية التي عززت مفهوم الوحدة الإسلامية من منطلق الآية القرآنية وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. نعم هذه الثورة الإسلامية جاءت لتعزز مفهوم ونظرية الوحدة بين شطري العالم الإسلامي السنة والشيعة. نعم هذه أثبتت الثورة أنها لا تميز عندما تدعم الحق الفلسطيني وتدعم الحق اليمني وتدعم الحق. هنا نقول نحن هنا في فلسطين نعتز بالوحدة الإسلامية، نعتز بتلك الثورة التي انطلقت وما فتحت منذ انطلاقتها في 79 أن تدافع عن فلسطين وعن خيار الوحدة الإسلامية وعن الحقوق للمستضعفين في العالم بأرجائه. نعم نقول أن الثورة الإسلامية عززت بصدق وبعمل مفهوم الوحدة الإسلامية، وهذا المفهوم الذي جاء وفق النصوص القرآنية التي وجاء وفق الرؤية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم نقول أن الثورة الإسلامية كانت نتاج صراع ديني بحت هذا الظلم وهذا المحتل الذي كان يهيمن على العالم بمفهومه العقائدي المسيحي. نقول هنا الثورة الإسلامية عززت المفهوم الوحدوي بين العالم الإسلامي بشقيه. نعم هذه الثورة جاءت أيضا لترسي لنا معالم ودعائم الوحدة الإسلامية الشاملة التي يجب أن نفهمها من منطلق تعالم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسى وآخى بين المهاجرين والأنصار. جاءت هذه الثورة أيضا لتعزز لنا هذا المفهوم، ومرة أخرى نقول أن الثورة الإسلامية لها أفضال على فلسطين بشكل خاص ونقول ولا أفضال على العالم الإسلامي. ولذلك نحن نقول من هنا من فلسطين من أرض المقاومة من أرض الرباط من أرض المقدسات نبرق بالتحية إلى قائد الثورة الإسلامية في قبره الإمام الخميني رحمة الله عليه وإلى القائد السيد علي الخميني على استمرار مفهوم ونهج الثورة الإسلامية التي نحن نلمس تعاليمها وتقاليدها ومفاهيمها الحقيقية هنا في فلسطين. عندما قال القائد رحمة الله عليه قاسم سليماني أن لفلسطين الحق علينا أن نصل إليها بالمال والسلاح، ونقول هذا هو تجسيد لمفهوم الوحدة الإسلامية الحقيقي وليس من منطلق الشعارات والترهات.
أحسنتم بارك الله فيكم. شكرا لأخينا الحاج رضوان أبو جاموس من فلسطين المحتلة.
كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأنداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني توافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
إن الوحدة والتضامن ضرورة فطرية وعقلية وشرعية وسياسية واجتماعية، ومن أبرز مقومات المجتمع والحضارة الإنسانية. فليس أمام الإنسان من خيار غير القبول بها، ليس من أجل استمرار الحياة الاجتماعية فحسب، وإنما من أجل تحقق الحياة المنشودة. مثل هذه النعمة الإنسانية الكبرى والهبة الشرعية العظمى شكلت هدفاً لكافة الأنبياء الإلهيين وأئمة الدين الإسلامي وكبار المصلحين من بني الإنسان في ظل الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية من تمزق وتفرق. دعا الإمام الخميني إلى وحدة المسلمين وجمعهم، فدعا إلى أن يكون هناك أسبوع للوحدة الإسلامية من 12 حتى 17 من ربيع الأول، فكانت هذه بادرة في لم شمل المسلمين وترك التناحر والتفرقة ومعرفة عدوهم الحقيقي. إن الوحدة والتضامن عنصر أساسي في الإعمار والازدهار والتقدم والمضي قدما بمسيرة التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية والنجاح والموفقية في مختلف ميادين الحياة، كما أن صيانة الثورة الإسلامية واستمرارها وازدهارها واتساع دائرتها ورسوخ قيمها لا يتحقق إلا في ظل الوحدة والاتحاد. إن أهمية الاتحاد والوحدة بالنسبة للإنسان ولأتباع طريق الحق بدرجة جعلت الله تعالى يؤكد على هذا الأمر وينهى عن التفرقة في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكثيرا ما كان الإمام الخميني قدس سره يؤكد ضرورة العقلية والشرعية للوحدة والتضامن بين المسلمين والمجتمعات الإسلامية، حتى إن سماحته كان يعتبر الوحدة أحيانا واجبا إلهيا، في حيث يقول: من الواجب علينا نحن أبناء الشعب جميعا في أي موقع كنا وجوبا إلهيا بأن نتكاتف ونتحد فيما بيننا. هذا في وقت تعتبر التفرقة والتشتت من أبرز عوامل الانحطاط للمجتمعات وضعفها وتخلفها وهزيمتها، وهو أمر يمكن البرهنة عليه سواء على الصعيد التاريخي أو النظري. وفي عصرنا الحاضر شهد العالم الإسلامي العديد من الاختلافات المدمرة نتيجة لمؤامرات الأجانب وعوامل عديدة أخرى، مما مهد الأرضية لهجوم الغرب وأعداء الأمة الإسلامية، حيث شكلت الاختلافات والتفرقة تهديدا حقيقيا للعالم الإسلامي ولكل مجتمع من مجتمعاته. الإمام الخميني بصفته مفكرا وفقيها كبيرا وباعتباره كان قائدا للثورة الإسلامية في إيران، أولى قضية الوحدة وأبعادها المختلفة اهتماما خاصا، واستطاع أن يخطو خطوات علمية أساسية على طريق تحقيقها بين المجتمعات الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معا لقاءنا هذا فجر الانتصار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
للقرآن، فالمجد للإسلام للإسلام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فجر الانتصار. اتصال هاتفي من العراق، معنا الأخ عبد الحسين الشريخي. حياك الله أخي عبد الحسين، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم وتحياتي لإذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. بارك الله فيك أخي.
لو أردنا أن نلخص الصورة الحقيقية للإسلام الحقيقي لوجدناها في عيون الثورة الإسلامية، لوجدنا الصورة مجسمة وواضحة جدا عندما قامت الثورة ووضعت أسس حقيقية إسلامية بالمبادئ والخلق الطيب. التوافق الموجود أو الواصل الموجودة بين الثورة والصورة الحقيقية الإسلامية في تغير الأمور هي على مسار واحد. دعنا نجزم ونقول تلك كف وذلك كف، لا، الصور تكتمل عندما تكتمل روح الثورة أو روح المقاومة أو روح تحقيق النصر الحقيقي ضد الطغاة، تنعكس تلك الصورة وتشاء ضياءها حتى تصل إلى القلوب وترسم خارطة طريق إيمانية بحيث تعرف الصور وتعرف الحقائق من خلال الأهداف التي تطرح في تلك الأمور. نلاحظ في بعض الأحيان تقام ثورات ولكن لا تحدث الصورة أو لا تحدث المبادئ أو لا تحدث مبادئ الإسلام. تقام ثورات لمطامع خلنا نقول استعمارية في أمور أخرى من منافع أو شخصية أو مناصب وما شابه ذلك، ولكن نبحث عن ال 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 الوحدة الإسلامية في التكامل في الثورة الحقيقية.
نعم أخ عبد الحسين،
يعيش العالم في هذه اللحظة.
نعم نسمع، تفضل أكمل. نعم أحسنت. نعم سامعك أخي، شكرا جزيلا لك أخ عبد الحسين من العراق، ونأسف لبعض الانقطاع الذي حصل في الصوت.
كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأنداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني توافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
نعم أحبتنا الكرام، استحوذت قضية الوحدة الإسلامية على اهتمام المسلمين على مر التاريخ، لا سيما في العصر الحديث، فحينا كانت الوحدة موضع اهتمام بدافع تشكيل نظام سياسي اجتماعي واحد على صعيد العالم الإسلامي، وفي حين آخر حظيت الوحدة بالاهتمام من منطلق فكري عقائدي وسياسي، وأحيانا كانت الوحدة واتحاد المسلمين موضع اهتمام بدافع التصدي للمخاطر والتهديدات التي تواجه الإسلام والمسلمين، إذ إن بمقدورها إحياء روحية النضال والحمية الدينية والشهامة لدى المسلمين.
في الحقيقة إن الوحدة والاتحاد كلاهما يجسدان التوحد والشكل الواحد والتضامن والحركة باتجاه واحد والتعاطي من اتجاه واحد من أجل الوصول إلى هدف واحد. إذن الوحدة والاتحاد بمعنى أنهما في مقابل المفاهيم من قبل التشتت من قبيل التشتت والاختلاف والتفرقة ونظائرها، ومن الناحية الفلسفية يعني الوحدة في مقابل الكثرة. وتأسيسا على هذا، فإن تحويل الجمع إلى واحد والكثير إلى واحد والتعدد إلى التوحد والجهات المختلفة إلى جهة واحدة والأهداف المختلفة إلى هدف واحد والطرق المتعددة إلى طريق واحد يبين مفهوم ومعنى الوحدة، وإن الحركة في المجتمع البشري تكون نحو هدف واحد، بمعنى أن أي مجموعة تحمل هدفا مشتركا وأنها تختار مسيرا مشتركا من أجل الوصول إلى أهدافها المنشودة، وأن الجميع يتحرك معا في هذا المسير المشترك. يقال إن لهذه المجموعة وحدة واتحادا، وأحيانا يطلق عليه الاجتماع أيضا. ومن هنا فإن الإمام الخميني قدس سره في معرض تطرقه إلى مفهوم الوحدة ضمن إشارته إلى الآية الشريفة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يطلق على الوحدة والاتحاد مفهوم الاجتماع والكون معا في أمر واحد. أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بسماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي معنا من لبنان من بيروت. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما منطلقات الثورة الإسلامية؟ لماذا الاهتمام بالإنسان وكرامته وعزته وتوفير العيش والحياة الحرة الكريمة له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإنسان هو السيد في هذا الكون، جعله الله سبحانه وتعالى خليفته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، والمشروع الأرضي أو المشروع التغريبي هو ذلك المشروع الذي يقيم القيمة للمادة ولا يقيم القيمة للإنسان. وهناك اختلاف فيما بين منهاج الرحمانيين ومنهاج الطاغوتيين. ذلك مشروع المستضعفين هو إقامة دولة العدالة والكفاية والمساواة فيما بين الخلق والبشر والناس، ودولة المستكبرين ودولة الفراعنة والقوارين هي تلك الدولة التي تقيم القيمة للمادة وتستعبد الإنسان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيأتي السياق بعد ذلك، يعني السياق الذي يجب أن ينطلق به الأنبياء والمرسلون ومن يسير في فلكهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالسياق هو اختلاف فيما بين المشروعين هو الهدف والغاية. فالإنسان هو الغاية وهو في الأولى، والمادة هي الغاية في المشروع الثاني، والإنسان يصبح تفصيلا من التفاصيل. لذلك عندما جاءت الجمهورية الإسلامية وكل دعوات الرسل والأنبياء جاءت من أجل يعني إسعاد الإنسان وإعادته إلى المكانة التي وضعها الله له تبارك في علا، عندما قال وإدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
طيب، يعني فيما يتعلق بأهمية شعار الوحدة الإسلامية الذي رفعته الثورة الإسلامية منذ انتصارها قبل أكثر من 40 عاما، كيف يمكن النظر إلى هذا الشعار وما أهميته؟
أيها الأخ الكريم، أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، دعوة الرسل والأنبياء هي دعوة واحدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله عز وجل في محكم تنزيله عندما يخاطب المسلمين ويحدد مآلهم ويحدد اسمهم ويحدد غايتهم ووجودهم، تجد العشرات من الآيات تتحدث مثلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بدون مضاف إليه. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. أيها الإخوة الكرام أيها المستمعون في كل مكان، مشروع الإسلام ودعوة الإسلام هي دعوة بعيدة كل البعد عن الاختلاف، عنوانها واحد: توحيد الله، نبوة رسول الله، الأركان، أركان الإيمان وأركان الإسلام التي يتحرك الإنسان بها وبداخلها. ماذا نفعل بالمذاهب؟ المذاهب هي مدارس فكرية وضعها أئمتنا العظام رضوان الله عليهم من أجل تبسيط أمور الدين وتفسيرها لعوام الناس، ولكننا نشترك سويا يا أيها الناس وبيا أيها الذين آمنوا. فنحن مشروع إنساني إيماني واحد يقول فيه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. والتعددية التي تراها على امتداد العالم هي ليست حالة من حالات التناقض والتنافر والتضاد، وإنما هي تعددية تكاملية. فعندما تجد الأصفر والأحمر والأبيض والأسمر، وعندما تجد العربية والعجمية والفارسية والبلوشي والطاجيكي، وعندما تجد البربرية والأمازيغية والكردي، فذلك لأن الإسلام هو رسالة عالمية وليس رسالة للعرب وحدهم دون سواهم. لذلك في فاتحة الكتاب دائما نقرأ: الحمد لله رب العالمين.
نعم. طيب، يعني هناك من يقول بأن هذا الكلام يعني كله يأتي في إطار نظري وفي إطار شعاراتي ومثل ويعني مثاليات وما إلى ذلك، ولا ينزل على أرض الواقع. متى يعني نرى ذلك على أرض الواقع؟ ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
نحن عشنا على مدى قرون وقرون كأمة واحدة مترامية الأطراف يسير الناس فيها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، والاستثناء هو ما نعيشه اليوم. يعني حدث ذلك التجزئة والتقسيم في غزوات المغول، ثم في غزوات الفرنجة الصليبيين، ثم في الحقبة الاستعمارية التي نحيا والتي نعيش اليوم. أما أضرب مثل من الأمثلة، أنا دائما لطالما زرت إيران وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجمهورية وأن يرفع عنها كل ذلك الحصار الظالم. أنا عندما أذهب إلى الجمهورية أقول أن إيران ليست دولة أو جمهورية، إيران هي قارة. لماذا؟ لتعدد المذاهب والأعراق والألسن والأديان فيها. وهذا النموذج في الجمهورية الإسلامية إن أحسننا صياغة العلاقة فيما بينه هو يكون نموذجا موحيا يطبق ويمكن أن يطبق في سائر الدول. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي قرابة 51 دولة، ولكن في النهاية يرأسها رئيس واحد وينتظمها مشروع واحد. وحتى على مستوى الصين 1,200,300 الله أعلم كم، الهند نفس الشيء. من هذه الدول الكبرى التي ينتظمها مشروع سياسي واحد يضيف إليها الإسلام وحدة العقيدة ووحدة التوجهات والعدل والمساواة فيما بين الناس وحفظ الدماء والأعراض والأنفس إلى كل من يدور في فلكها. ويضاف اليوم إلى ذلك، إن أردت أن تنظر إلى المشروع الإنساني العالمي، أيها الأخ الكريم، نحن نعيش على كوكب واحد، غلافنا الجوي واحد، ومسطحنا الأرضي واحد، والمحيطات هي واحدة نعيش فيها جميعا. يتجاوز فيها الخير والشر والغمام والمطر، يعني كل الحدود المصطنعة. والمخيف اليوم، أن الكوفيد-19 والكورونا تتجاوز كل الحدود والسدود، والأديان والمذاهب تصيب جميع الخلق. فهذا يجب أن يطرح مشروع وحدة إسلامية إنسانية عالمية يتضامن الناس فيها فيما بينهم لكي يعيشوا بعدل وصحة وعافية ورزق وبركة، بعيدا عن كل أشكال الظلم والقهر والاستعباد والإفقار على وجه هذا الكوكب وعلى وجه هذا المسطح. فإن لم نستطع أن نحقق ذلك فواجبنا أن نحقق ذلك، لأن هذا المشروع هو مشروع إنساني.
طيب، يعني إذا نظرنا إلى موروثنا الديني والذي وصلنا عبر طبعا طرقه المختلفة، نلاحظ هناك تركيز كبير على قضية الوحدة، لأنها كما تبدو منطلق لكل ما ذكرتم، منطلق لكل يعني مقومات الصعود والنهوض والرفعة والرقي والازدهار. لكن كيف نحقق هذه الوحدة؟ هذا هو ربما مربط الفرس والنقطة التي يجب أن ننطلق منها جميعا. اسمح لي سمحت الشيخ، أسمع منك تعليق على هذه النقطة، كيف نحقق الوحدة؟ ولكن بعد فاصل.
كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأنداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني تضافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فجر الانتصار، الثورة الإسلامية والوحدة الإسلامية وشمس الولاية القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. طبعا سماحة الشيخ بلال، يعني هنا لا نستطيع أن لا نذكر السيد الوالد رحمه الله الشيخ المجدد والعلامة سعيد شعبان رحمه الله وتغمده برحمته الواسعة، هذا الرجل الذي أفنى ربما عمره في سبيل الوحدة وفي سبيل تحقيق هذا الحلم لدى كل المفكرين وكل العلماء والذين سبقونا بين أبناء الأمة الإسلامية رحمة الله عليه. هنا نريد أن نتحدث عن يعني السبل العملية لتحقيق هذه الوحدة، لجعلها أمرا ملموسا وواقعا ملموسا على الأرض. طبعا هناك جهود كثيرة بذلت من في هذا السبيل، لكن على ما يبدو أن هناك تحديات كبيرة أيضا في هذا السبيل. كيف يمكن أن نتحدث حول هذا الموضوع؟
بداية أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لمفجر الثورة الإمام روح الله الموسوي الخميني وللشيخ الوالد الشيخ سعيد شعبان رحمهما الله، وقد كانت تربطهما علاقة أخوة ومحبة، ولعل الشيخ سعيد كان من أوائل العلماء الذي زار الجمهورية الإسلامة بعد انتصارها ليؤكد على حقيقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنه كان يرى فيها أملا للمستضعفين، لأن انتصار الثورة أثبت أن عين الحق يقاوم مخرج الباطل. بالنسبة للجواب على سؤالكم الكريم، هناك يركز المسلمون بشكل عام على الوحدة الاعتقادية، يعني لازم نتوحد لحتى ما نفوت على النار، لازم نتوحد لحتى الله عز وجل ما يحرقنا بالنار. الوحدة هي الاعتقادية، والوحدة الأمة الإسلامية هي وحدة ضرورية، وهي من الأركان، من أركان الإيمان ومن أركان الإسلام. أنا أعتقد هناك شيء آخر يجب أن يسلط الضوء عليه. يعني هناك الوحدة، الأول شيء هناك المحبة والبحث عن التكامل فيما بين الناس، وهذا انطلاق قلبي، قلبي داخلي. يعني في داخل قلبي أنا هل أريد أن أتحد مع المسلمين منذ اختلاف مذاهبهم؟ أنا كعربي، أنا كمسلم، أنا كلبناني، أنا وأنت كمثلا كإيراني وكفارس، هل تريد ذلك؟ يعني الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثانيا يجب أن ننطلق من دائرة الحب، من دائرة الحب، لأن الحب المحب يبحث عن المشتركات، وأما الذي يبغض فيبحث عما يختلف فيه عن الآخر. الشاعر يقول: وعين الرضا عن كل عيب غضيضة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة. ثلاثة، يجب أن يكون هناك وحدة عملية مثلا على المستوى الاقتصادي لنتكامل فيما بيننا. عندما أنا أحتاج إلى الجمهورية بنفطها بغازها، وعندما تحتاج الجمهورية مثلا أو العراق يحتاج إلى دجلة والفرات، وعندما يحتاج مصر إلى السودان بالنيل، وعندما نتداخل فيما بيننا بحوائجنا فيما بيننا، تصبح إذاك العلاقة، يعني الوحدة تتجلى علاقة اقتصادية تمنع الحصار. اليوم هناك قانون قيصر على سوريا، وحصار على لبنان وعلى العراق وعلى الجمهورية الإسلامية. كيف نكون نحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله ويجوء كل هؤلاء؟ لا، لأننا لا نطبق مشروع الوحدة بشكل فعلي عملي على أرض الواقع. لذلك كثير من الناس يكفرون بهذا المشروع الوحدوي لأنه لايق على الألسن ولأنه نظري وليس بتطبيقي. مسؤوليتنا اليوم أن نتكامل فيما بيننا وأن نقنع الأجيال والأجيال الشابة تحديدا في التنظير لهذا المشروع الوحدوي الذي ينطلق من وحدة إقليمية إلى وحدة عالمية. اليوم إذا احتسبت القوة نحن اليوم ليس لنا وجود تحت عين الشمس، يعني على المستوى السياسي نصارع من أجل البقاء ونصارع من أجل أن نتنفس وأن نبقى، يعني نأخذ ننفذ أنفاسنا حتى لا نستشهد وحتى لا نموت. فاليوم لو اتحدنا فيما بيننا، نحن نشكل كتلة بشرية تعدادها 1.6 مليار مسلم. هذه الكتلة البشرية تمتلك فيما لو جمعت قوتها العسكرية من سلاح وصواريخ وطائرات ودبابات من باكستان إلى ماليزيا إلى إندونيسيا إلى إيران إلى باكستان إلى أفغانستان إلى العراق إلى لبنان إلى تركيا إلى شمال إفريقيا، نحن الأقوى، موقعنا الجغرافي الأقوى، موقعنا وقوتنا العسكرية الأقوى، موقعنا الاقتصادي، نحن النفط والنفط نحن الغاز، نحن الفوسفات، نحن الفحم، نحن الذهب، نحن الممرات المائية، مضيق جبل طارق، باب المندب، رأس الرجاء الصالح، مضيق هرمز، كل هذه المناطق هي نحن. لذلك عندما نتحد فيما بيننا نستفيد منها، ليس على المستوى الأخروي فيجزينا الله تبارك وتعالى على وحدتنا خير الجزاء في الآخرة وهذا إن شاء الله متحقق، ولكن يعني نستفيد منها حتى على مستوى الدنيا. فيكون هناك فرص عمل وعزة وكرامة وارتفاع لحد الأجور ووقف للحروب ومنع لكل أشكال الحصار، ويعيش الناس في بركة وبحبوحة في الرزق على امتداد المعمورة. مشكلتنا أننا نناقش الموضوع على المستوى على المستوى الديني ولا نطرح إيجابيات كل ذلك على المستوى الفعلي والعملي. ومسؤوليتنا اليوم أن يكون هناك، كما أن هناك مجمع للتقريب بين المذاهب، مجمع ديني، يجب أن يكون هناك مجمع للتقريب بين الأمم على المستوى الاقتصادي. يعني أنا في مرة من المرات في مؤتمر من المؤتمرات تحدثت عن تصدير الثورة الإسلامية في إيران على المستوى الاقتصادي. لا، إذا هناك نوع من أنواع تصدير الثورة أو تصدير المذهب يحدث نوع من المشكلة. ولكن وعلى مدى 40 سنة هناك الكثير من العوائق. ولكن أنا أسأل سؤال دائما على مستوى الصين: ما هو دينها؟ ما هو ملتها؟ ما هو مذهبها؟ لا يناقش أحد ما هو مذهب وملة ودين الصين، وهي دولة تتحكم بالاقتصاد العالمي. في بيتي، دخلت إلى بيتي دون أن تستأذنني، وإلى بيتك وإلى بيوت الإيرانيين والعرب والفرس والترك، كله تجد في داخله ماد آن شاينا صنع في الصين. وكل ذلك تدفع ثمنه لكي يدخل إلى داخل بلادك. لماذا لا يكون التصدير كل ذلك من خيرات ومن بركات على مستوى دولنا حتى لا تجوع دولة من الدول؟ لماذا تحاصر إيران وتستشعر بالإثم على حدودها أفغانستان والعراق وباكستان؟ لماذا تحاصر سوريا وتشعر بالجوع وتفقد النفط وعلى حدودها العراق وتركيا ولبنان؟ كثيرة هي الخطوات العملية التي يجب أن ننطلق بها، وأولها الحب، ثم بعد ذلك التبادل الاقتصادي ليشعر الجميع بحاجته إلى الآخر. لذلك عندما تكون هناك فرص عمل في إيران فستجد كل شباب الأمة ينطلق إلى هناك دون أن يبحث عن مذهبها. عندما يجد حبا وآثار في لبنان فسينطلق إلى لبنان دون أن يسأل عن التعددية الإسلامية والمسيحية السنية والشيعية والدرزية والعلوية في لبنان. المسؤولية هي أن تسوق تلك النظرية الوحدوية بشكل فعلي عملي على أرض الواقع.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من بيروت.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين وتجلى واضحا كل خداع المجرمين وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا اتصال هاتفي. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جمعة مباركة.
أهلا وسهلا. من معنا؟
اليوم المبارك.
من معنا؟
نعم.
من معنا لو سمحتم؟
محمد الماجد من العراق.
محمد الماجد، أهلا بك أخ محمد، حياك الله، تفضل.
جمعة مباركة وأسعدتم صباحا، نبارك لكم.
بارك الله فيكم.
ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وهي ثورة لكل المسلمين الشرفاء، وهي كل ثورة لكل الضعفاء والمستضعفين في العالم.
نعم بارك الله فيكم.
حتى يكون هذه الثورة لم تكن إيرانية وإنما إسلامية وإنسانية لكل مظلوم كما قلنا. نعم. ولقد جاء بها الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا الوقت قبل 42 عاما، لم تنبري ثورة كهذه الثورة التي ضمنت حقوق الضعفاء والمستضعفين في الأرض، وهي نعم. تدافع عن كل مستضعف وكل مجاهد دون التفرقة بين يعني بين مذهبه أو دولته، المهم بأنه مستضعف وهي تدافع عنه. هكذا أتت الثورة الإيرانية، ونلاحظ أن اليوم تكون محاربة من جميع الجهات، ولكن حاشا لله أن تمس هذه الثورة أو أن تمس هذه الجمهورية أو دولة إيران المسلمة المناصرة للمسلمين وللمظلومين. وأعتقد أكو في مقولة تنسب إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث قال فيها الثورة الإسلامية هدية الله إلى الشعب الإيراني، وحاشا لله أن تسلب ثورته. فأنا على يقين، بأن هذه الثورة ستكون محافظة على كل ومساعدة على كل المضطهدين. نعم. والمحرومين من جميع أنحاء العالم، حيث لم تفرق ولن تفرق بين أحد.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا للأخ محمد الماجد من العراق.